أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله شفعاء الخلائق يوم الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحال في أول دليل من أدلة الاستصحاب وهو السيرة. وصلنا إلى كلام الشيخ الأنصاري بتقريب كون السيرة متشرعية بالاستقراء الذي قام به الشيخ في أبواب الفقه، أن الاعتماد على الاستصحاب منتشر بين علماء الإمامية وفي الأبواب والمسائل المختلفة. وذكر الشيخ رحمة الله عليه أن هذا الاعتماد على الاستصحاب أوسع انتشارا في الفقه من الاعتماد على البينة الذي اعتمد عليه الوحيد البهباني واعتمد عليه صاحب الرياض السيد علي. فكرة الاستقراء يعني هي فكرة في وجه الاعتماد عليها في الشرعيات. استقراء قاعدة معينة، استقراء أصل معين. هذا الاستقراء متفشي الاعتماد عليه عند الأعلام، متفشي. مثلا في أمثلة أخرى بعد قضية الاعتماد على ظاهر الحال، ظاهر الحال في باب النزاع القضائي، في كيف نعين المنكر كيف نعين المدعي بتوسط الأصل العملي خوض هذا أو بعض الإمارات المعتبرة في نفسها الخاصة، لا كلام في تعيين المنكر وتعيين المدعي. وهل يمكن يعين المدعي والمنكر بظاهر الحال أم لا؟ الشيخ الأنصاري قبل أو بعد من الإعلام أيضا اعتمدوا على الاستقراء. استقراء مو في موارد القضاء، في أبواب أخرى، أن ظاهر الحال إمارة عرفية متشرعية يعمل بها، لها قيود كيف كذا، بحث آخر سنة لسنا في صدد تفصيل هذا المبحث. إجمالا ظاهر الحال استظهر من بعض الروايات بلا شك، ولكن هذه الروايات واردة في بعض الأبواب، واردة في بعض الموارد كذا، لكن الاعتماد ليس على قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، يعني استظهار من رواية وروايتين وثلاث، لا، استقراء اعتماد على مجموع الأبواب. سنبين كيف تقريبا، غير الاستقراء العقلي مثلا أو غير، لا، الاستقراء بالنقطة. هاي مثال آخر في قضية ظاهر الحال. أيضا أحد المدارك المهمة لأنواع من أصالة الصحة، أصالة الصحة أصل عجيب وغريب. عجيب وغريب يعني ماذا؟ يعني هاي أصالة الصحة اسمها أصالة الصحة، لكن هي في الحقيقة ليست أصل واحد، أصول وقواعد للصحة عديدة في أبواب عديدة وبقوالب عديدة وبمفادات عديدة. جامعها أصالة الصحة، واللي هي أصالة الصحة ليست أصل واحد اثنين وثلاثة، أصول عديدة كثيرة. أيضا هذه أصالة الصحة عمدة الاستدلال فيها هو الاستقراء. في روايات في موارد كذا فلان فلان، طبعا لا يخفى عليكم هي ليست قاعدة واحدة، قواعد مؤداها الصحة في باب المعاملات شكل، في باب قد تنطبق على قاعدة الفراغ والتجاوز، قد تنطبق على 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 الحمل على الصحة، مو في البعد الأخلاقي في البعد الوضعي، وقد 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 وقد. أصالة الصحة قواعد عديدة ومهمة، فراسة الفقيه في تنقيحها يحلحل العقد الكثيرة في الشبهات الموضوعية في باب الطلاق في باب الكذا في باب الكذا. المهم عمدة دليلها الاستقراء، أيضا صار الصحة ظاهر الحال. المقصود هذا منهج في الاستدلال على بالاعتماد على الاستقراء في جملة من أبواب الفقه. وهذا لازم يلتفت إلى كيف قالب الصناعي، كيف هو قالبه الصناعي، وشنو خصوصيته وخصيصته وفرق عن الوجوه الأخرى يعتمد عليه في جملة موارد. فلاحظ أن الوحيد البهباني هنا رغم أن موثقة عمار أو موثقة أخرى دالة على حجية البينة، على مسعدة تصور مسعدة مسعدة دون صدقة مع أنها موجودة بس ما اعتمد عليها. أستاذنا هميزة هاشم الآملي ما اعتمد عليها، مو ما اعتمد عليها بالمرة، يعني لم يجعلها الدليل الأول مع أنه موثقة. اعتمد عليها السيد محسن الحكيم في المستمسك، اعتمد عليها السيد الخوي في حجية البينة، لكن أستاذنا هميزة هاشم تلميذ غاضية ما اعتمد عليها كدليل أصلي أول. لماذا الآن سنبين؟ الوحيد البهباني أيضا ما اعتمد عليها. السبب ما هو؟ سبب إذا عرفنا الفرق بين الاستقراء وبين أن تعتمد على رواية صحيحة واحدة أو موثقة واحدة أو أو أو. وشنو الفرق بين الاستقراء وبين المورد لا يخصص الوارد؟ و مثلا الاعتماد على رواية روايتين صحيحتين ثلاث، بينما لا يعتمد على الاستقراء، الفارق شنو؟ يعني حسب ما بين أستاذنا الله يرحمه الميزة هاشم، لأنه أصلا صناعيا الاعتماد على موثقة مسعدة بن صدقة اعتماد عليه حصريا، هي موثقة أخرى كذا الاعتماد عليه في حجية خبر البينة عفوا أصلاً صناعياً غير صحيح. ليش القصة؟ ما ليش؟ حصرياً هي قصر الاعتماد، اقتصار في الاعتماد عليها ليس صحيح. أولاً دعونا نوضح الفوارق بين الاستقراء وبين أدلة أخرى، مثلاً بين الاستقراء وخبر الصحيح، بين الاستقراء والمورد لا يخصص الوارد، بين شنو الفوارق؟ الاستقراء أولا ليس اعتماد على مورد واحد، بينما في الاعتماد على أن المورد لا يخصص الوارد رواية روايتين صحيحتين واردتين مثلا في موردين ثلاثة، أنت تقول أو مورد واحد، تقول مورد لا يخصص الوارد نعمم هذه الرواية الصحيحة، هذه الدلالة الصحيحة. غاية آلية أن المورد لا يخصص الوارد هذا غاية. وطبعا المورد لا يخصص الوارد لشرائط لضوابط، مو حي الله، لازم تكتشف مناسبات الحكم الموضوع، مناسبات الحكم الموضوع. ما هي ضابطة مناسبات الحكم الموضوع؟ قد تأتي مناسبة أذكر شنو ضوابطها مو منفردة. فالمهم ألف قيد وقيد في قاعدة المورد لا آلية المورد لا يخصه الوارد وضوابط المناسبات الحكم الموضوع. بينما في الاستقراء أولا أنت ما تعتمد على مورد واحد اثنين وثلاثة، فضع أن تعتمد على مورد واحد، تعتمد على العديد من الموارد في الأبواب، يعني إلغاء خصوصية المورد تطفح بشكل واضح استقرالا أبواب عديدة تطفح بشكل واضح، وسيما ماذا أنه هذه الموارد بينها عنصر مشترك، لأنه شيء يتكلف يتمحل الفرض، هذا بينها عنصر مشترك، إما قاعدة فقهية إما أصل معين إما حكم معين، هل مجرى. فشوف الفارق جدا بين بين المورد لا يخصص الوارد أو مناسبات لحق الموضوع وبين دي الكثرة المجموعية في الاستقراء. جيد، هذا فارق واضح من هالجهة. أيضا فارق بين الاستقراء والخبر الصحيح أو خبرين صحيحين أو ثلاثة أخبار صحيحة، ما هو الفارق؟ استقراء يعتبروه أقوى. طبعا هذا الاستقراء من يقوم به؟ ذوي العارضة الفقهية، ذوي التتبع الفقهي، ذوي التحليل الفقهي. أما ذوي منهج أنه في كل مسألة مسألة في كل باب من باب يقتصرون على الرواية الواردة وسطح دلالتها وكان الله غفورا رحيما وما يجرون التحليل، منهج التحليل الفقهي له عند كثير من الفقهاء كصاحب الجواهر، يعني التحليل عند صاحب الجواهر أو التحليل عند كاشف الإتام أو غيره وغيره، طبعا هذا ما يمكنهم أن يستخرجوا الاستقراء أو يلتفتوا إلى الاستقراء. نعم، فالاستقراء فرق عن الخبر الصحيح والخبرين والثلاثة، ما هو فرق كلش واضح. في الخبر الصحيح يبقى خبر أحد، الخبر الصحيح خبر أحد واحد اثنين ثلاثة وليكن، أما في الاستقراء عبارة عن تضافر أخبار أو تضافر أدلة في أبواب عديدة، تضافر أين وخبر الأحد أين، في فرق واضح. لذا الاستقراء في الحقيقة تقدر تقول استقراء تواتر، لكنه تواتر لا يقف عليه العامي ولا يقف عليه الفاضل، وإنما يقف عليه المتبحر المتضلع في الفقه، فهو تواتر نظري اللي يعبر عنه دائما تواتر نظري، يعني بأعمال النظر يقف الباحث على هذا التواتر. نعم هذا التواتر ليس تواتر لفظي أو قل ليس تواتر معنوي قريب، هذا تواتر معنوي يحتاج لأعمال نظر. وهذه نكتة مهمة، أن التواتر الاجتهادي معنى تواتر شلون يصير اجتهادي؟ اجتهادي يعني ظني، تواتر يعني قطعي، شلون يصير تواتر واجتهادي؟ هذا اصطلاح ذكرناه يعني قلنا جيد لو يصطلح عليه، التواتر الاجتهادي، الاستفاضة الاجتهادية، يعني بالاجتهاد وأعمال نظر يكتشف هذا التواتر القطعي. ما يكتشف أي باحث، ما يكتشف أي مستدل. وكم له نظير في أبواب الفقه وأبواب العقائد وأبواب التواتر الاجتهادي أو الاستفاضة الاجتهادية أو التواتر المعنوي الاجتهادي. كلما ازداد علما المتكلم في العقائد يكتشف التواتر الذي لا يكتشفه غيره، بس موجود، بس هو يستطيع أن يرشد الآخرين إليه، بس الآخرين ما يستطيعون بأنفسهم يستخرجوه مع أنه موجود. لذن ليس كل التواتر جلي، في تواتر خفي موجود كثير. الاستقراء تقريبا نستطيع أن نعبر عنه تواتر خفي يحتاج له ماذا؟ تتبع في الزوايا وعساعس الفقه، ويحتاج له نوع من التحليل والاستنباط، التفت ها كل هذا ظاهر الحال، هذا ظاهر الحال، هذا ظاهر الحال. والشيخ مثلا اعتمد على الاستقراء في حجية الظاهر، يعني فهمنا القصر ما كذا نعتمد على ظاهر الحال. بينما السيد الخوي رحمة الله عليهم إجمالا لا يعتمد إلا في موارد، بينما صحيح طبق ضوابط طبعا، وهذا مؤثر بحث ظاهر الحال في القضاء في موارد عديدة، حتى في محل موارد الابتلاء بالحكم، الحكم الفتوائي في الشبه الموضوعية ظاهر الحال مؤثر. المقصود فالاستقراء يعني كتواتر أو كاستفاضة، مو ضرورة أن يكون استواتر، حتى استفاضة، استفاضة اجتهادية أو تواتر اجتهادي، يعني لا يستخرج إلا بالاجتهاد بعمان النظر. هي نقطة مهمة، وهذا شيء ضروري يلتفت إليه الباحث في علم الفقه وفي علم الأصول وفي علم الكلام وفي علم الأخلاق وفي علم السيرة، وهذا مجرد من العلوم الدينية، أن ليس كل التواتر وكل استفاضة في متناول الكل، في متناول الكل، في متناول الكل، هذا ليس علامة التواتر، لا، التواتر الجلي، استفاضة الجلية. أما التواتر النظري والمعنوي، سيما المعنوي نظري، تعال تعال فك يا خان، تعال تعال طلع رأس خير، هم تواتر نظري وهم معنوي، هو المعنوي خفي وبعد بالاجتهاد يصير بعد خفاء في خفاء، إيه بس يستخرجه. يجي واحد في العقليات متمرس، افترض مثل حكيم ملا صدر فيما يعني وفق للخوض فيه، ما وفق لكل الأبواب، في بعض إذا يرجع إلى الروايات خب يشم التواتر المعنوي العقلي في جملة من القواعد العقلية عند أهل البيت، مو القواعد العقلية تأسسها الفلاسفة، لا، التي شيدها الوحي، غير غيره طبعا، لأنه يلقفها وهي طالعة على ولد قايل تخصصه من المجرة. فالتواتر وكذلك الفقيه في الفقه ما يستنبط، الباحث في علم الكلام ما يقدر يستنبط اللي يستنبط الفقيه في الفروع، وهلم جرى وهلم جرى وهلم جرى في علم الأخلاق، في علم التفسير، في علم السيرة، سيرة المعصومين، وهلم جرى. فإذا هناك نقطة مهمة هذه يجب الالتفات إليها، التواتر اللفظي والإجمالي، حتى اللفظي بالترادف، التواتر اللفظي، لأنه يحتاج إلى علم بالدراية، علم بأبواب تبويب الفقه والأحاديث، ما يدري منها. ونظن هذا الشيء سهل، هذا صعب جدا، صعب جدا. نكات فنون الحديث، مضانة، مصادرة، تقطيعات، وتغيب على كثيرين. إذا ما عنده تمرس تضلع في علم الحديث وفنون علم الحديث، ما يدري شلون يستخرج المدارك، المصادر، ومن أي باب ومن أي مصدر وأي نسخ، أي صاعد انزل فوق تحت، حقيقة المتن الروائي شلونه، وينه، شلون يقف عليه. هذه أظنها سهلة، بس هي في الحقيقة لها ميراث، عمر ميراث، كل ما يتمرس يصير يقظ نبه، يصير فقيه، مش طبيعي. حقيقة المصادر، كيف الكلية، شنو مصادره، تأثر بمن، هاي الكلية تأثر بها، يعني تعرف سيطر على تبويب المرحوم الكلية، بصار الدرجات لما ألف تأثر بمن، كذا فلان شلون، منو أخذ عنه، منو كذا، منو كذا فلان، هاي الكلية لها تأثيرها. المقصود على يتحال، استكشاف التواتر اللفظي أو التواتر الإجمالي المعنوي، والمعنوي طبقات وأنواع، والتواتر الإجمالي ليس كل جلي، ليس كل جلي في متناولها، كثير منا خفي وأخفى ومجرى، يحتاج للتتبع لأنه غير موجود. الآن أحد يحيط بالقرآن الكريم قريب 7000 آية، أقل من 7000 آية، وقريب من 70,000 كلمة، من يلتفت إلى الحيط ب70,000 كلمة، مو 1000 ولا 2000 ولا 10 ولا 20، 70، شيء طبيعي، مو شيء سهل استحضارها خصوصياتها، الألفاظ وغيرها ونكاتها وتركيباتها. يجد لها هذه شو اسمه ممارسة حاطها تظل. شوف معناه هو يوم في متناول يأتي القرآن في جيبنا، إيه صحيح في جيبنا، لكن إحنا مو في عند القرآن، مو الكلام في أوراق المصحف في متناولنا. هذا الأمر الحسي ليس في متناولنا، ليس في قدرتنا. اللي تظل عندنا ميراث. الكاف راجعنا ويا وين راجعت أنت الكافي؟ وين 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 كتب الأرواح راجعنا؟ وين راجعت أنت؟ وين مراجع بنان المراجعة شيء سهل هيك، فاكهة قطوفها دانية. لا هذه مو قطوفها دانية، هي قطوفها عالية. أي في كتاب المكنون. هذه نكتة جدا مهمة، جدا مهمة. لا يغتر الإنسان بفحص معين وفحص جماعة وفحص حتى ثلة من الفعول يقول هذا بعد هذا هو الواقع لا غير. لا لا لا، الفحص عالم مليء بآليات وتضلعات وممارسات وفنيات عجيبة غريبة. فنرجع، إذا الفرق بين الاستقراء وبين الخبر الواحد الصحيح أو الاثنين أو الثلاثة، أن في الاستقراء استفاضة نظرية اجتهادية أو تواتر اجتهادي، إما معنوي أو لفظي أو حتى اللفظي، المرادفات هم لفظية أو تواتر إجمالي. نعم، ما يقف عليه إلا المتضلع الاستقراء هذا. لذلك العملية الاستقراء ذكرت لكم فحول لم يستظهروا وجود الاستقراء على ظاهر الحال، وفحول وجدوها. أو في قواعد الصحة في اختلاف في حجيتها كذا كذا، فحول بنوا عليها قالوا نحن عندنا استقراء وذكروا مواطن الاستقراء، بس ما أشروا بالدقة بالصفحة بالكتاب. ها الذين أتوا بعدهم بعدهم استظهروا، مع أن ذاك عطوا قائمة بالأماكن، ها بس ما عطوا تفصيلية. كان منهم أن اللي يجي لازم متضلع، خب بعد خلاص كافي عليه، نجيب له الصفحة والطبعة وما أدري شنو، ما يحتاج أنت عطها له خيط من الرائحة، هو إذا كان متضلع يشمها. كثير ترى رجعات هكذا، رجعات صاحب الجواهر، رجعات كاشف اللتام، رجعات الفحول، كلها كذي، ما يعطون تفصيلات يعني كل شيء، ها لقمة ساقطة على كذا. هو يمكنون أمرنا أن أنت متضلع تشم تعرف شبكة مشجرة الأبواب الفقه، المفروض أنت مأنوس بها، لديك ميراس بها على المجرة. فإذا فرق الاستقراء عن خبر الصحيح الواحد والثاني والثلاثة على المجرة، في فرق آخر بعد. فرق آخر ما هو؟ أن الاستفاضة إذا تخرج عن حجية الظن، خبر الظن أو خبر الأحد صحيح أو موثق أو كذا، إلى اطمئنان أو قطع أو علم. وطبعا هذا درجة الاستدلال بها تختلف عن درجة الاستدلال بخبر الصحيح أو خبرين صحيحين، بلا شك الاستقراء. لماذا البينة تعمد خما موثق ما سعد بن صدقة خما يدري بها الواحد بما يدري بها، هو متبحر يعني متضلع عنده ممارسة فقهية، هو مو بس أصولي، هو فقيه عنده شروح عدة كتب استدلالية فلان، فلماذا لم يعتمد عليها؟ النكتة هي إذا أردنا البينة كقاعدة في الشبهات الموضوعية في كل أبواب الفقه، هذه القاعدة كما ينبه على ذلك أستاذنا الميزة هاشم، هذه القاعدة لازم تكون قطعية قوية يقينية، مو قاعدة ظنية. قاعدة ظنية تكون جحفلية شمولية ذات أفق وسيع في كل أبواب الفقه، ما يمكن. لابد تكون قاعدة يقينية بسعة دورها. لذلك هو يفسر الميرزا أستاذنا أنه هو سبب عدم اعتماد كثير على موثقة مسعدة مثل ما صنع السيد محسن الحكيم أو صنع بس الخوي معتمدوا لأنه ما يصير خبر واحد لكل أبواب الفقه، ما معقولة. كل أبواب الفقه يعني أبواب كثيرة تعتمد على هذا، مش يصير خبر واحد ظني، لابد يتناسب ويا يقيني. فلذلك هو طبعا يشير لدليل آخر بعد، هو الميزة أستاذنا غير الاستقراء اللي أشار إليه الوحيد البهماني، يشير إلى الروايات المستفيضة الواردة في باب القضاء، ولها تقريب دلالة أن حجية البينة في رتبة سابقة على القضاء، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هذه مستفيضة ومتواترة بين الفريقين. سمع ليس كلام نحن في خصوص البينة وكذا، بس مقصود إشارة من هذا الباب. فإذا الفارق الآخر إن في الاستقراء بعبارة أخرى في موارد من القواعد أو الضوابط ما يكفي فيها الدليل الظني، لأنها تريد تعتمد عليها في أبواب الفقه الكثيرة، ومشكلة اعتماد حينئذ على خبر واحد أو اثنين لأن ظني في التفاصيل. وبعبارة أخرى نشرح هذا المطلب أكثر، بعبارة أخرى الحكمة والفلسفة والغاية من تكثير الأدلة كثيرا ما في مسألة معينة قاعدة معينة هو هذا، للوصول بإثبات المطلوب إلى درجة اليقين ودرجة الاطمئنان، لا درجة الظن المعتبر. النكتة هي هذه. فالمجموع في الأدلة له دور، لأن المطلوب إثباته يعتمد عليه في أبواب عديدة، كان مثل ركن ركين. وحسب هذا البيان اللي استدنا الميرزا هاشم يقول مثلا كتقريب، الفقه الدستوري القانون الدستوري دليله يختلف عن دليل القانون البرلماني، دليل القانون البرلماني ويختلف عن دليل القانون الوزاري. دليل يعني إثبات المحرز، لما أن القانون الدستوري بتعتمد على قوانين عديدة، وما يصير تجيب لي دليل من وثيقة اعتبارها وزاري. منك شوف في تناسب طردي، تعبير الميزة هذا صحيح، بين الثبوت والإثبات. كل ما يصير الثبوت دور ركني، الإثبات لازم بنفسه بقوته، وهذه قاعدة مهمة في علم الأصول، أن في الحجج صحيح عندنا خارطة الحجج من القاطع إلى الأصول العملية، لكن لابد تنظر إلى أن الثبوت المدعى والذي يراد إثباته رتبته وين. إذا رتبته خطيرة، شوف التوحيد من بعض مثال هو يذكر هذا صحيح، التوحيد أكثر أدلة في العقائد على التوحيد، أدلة النبوة بعدها، أدلة النبوة أكثر من أدلة الإمامة، أدلة الإمامة أكثر من أدلة أخرى، يعني هو بحسب الثبوت والإثبات، يعني هناك تناسب طردي بين الثبوت والإثبات. إذا كان هكذا، إذا من غير الصحيح الاعتماد على خبر ظني، لعل أحد أجوبة شبهة ابن قبة، ما كنت تذكرون شبهة ابن قبة في خبر الواحد أو الشبهات اللي ذكرها في جنب حكم الظاهر الواقع، أن شلون الدين يثبت بخبر الواحد، كلامه صحيح. حتى الحدثويين والصفصطيين أو الإخباريين، بعضهم مو كل الإخباريين، بعض الإخباريين وغيرهم كشباتهم، شلون أنتم دين الله تثبتونه دين الله تثبتونه بالظن، دين الله تثبتونه بخبر واحد، دين الله تثبتونه بالظن. نقول لهم بني صحيح، إذا تريد أصل أركان الدين وقواعد الفقه وقواعد العقائد تثبت بخبر واحد بالظن، هذا ممكن. ده أشار للشيخ المفيد في كلمات حجية الخبر الواحد في الرسائل، نقلها الشيخ الأنصاري. إيه قواعد الدين ما دي ممكن ما يصير نعتمد فيها على خبر الظني ولا معتبر ولا خبر صحيح. قواعد الدين أركان الدين في أي علم من علوم الدين يجب أن يثبت بأدلة قطعية يقينية جحفلية، إيه طبعا متناسبة معها. هذه نكتة مهمة، لما؟ لأن هاي الحجية الظنية فوق مستواها أن تثبت فيها قضية ركنية. لذلك الذي يقول بأن أدلة إمامة أهل البيت دليلها ظن اجتهادي، هذا ما يعتقد بإمامة أهل البيت، هذه مو إمامة، هاي الإمامة التي عليها قسيم الجنة والنار عليها عليها عليها، ما تثبت بدليل الظن. شنو دليل الظن؟ قد يصيب قد يخطئ، أنت ما تعتقد بالإمامة. إذا تدقق في الأمر، لما؟ دي الإمامة المدعاة جحفلية أساسية فلانية، أصلا ما في ركن من بعد التوحيد والنبوة مثلها، تريد تثبتها بخبر الواحد؟ نعم مجموع أخبار مجموع كذا هذا صحيح، أما بخبر واحد تقول اجتهادي وظني والمذهبية اجتهادية؟ شلون المذهبية اجتهادية؟ أصلا المذهبية اجتهادية، هذا إذا مو مذهب. أي فعلى كل هذه نكات، شوف هذه من أسرار علم الأصول، إن شنو تناسب طردي بين الثبوت والإثبات، بين الثبوت والإثبات. أنت إذا أخذت ثبوت إثبات صغيرون عصفور، الثبوت هم عصفور. إيه، أما إذا تريد إثبات هيك جحفلي منظومة، لازم ثبوت جحفلي، لازم إثباتهم جحفلي. أيها المجرى، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.